السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب الروض المربعي شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا في الدرس السابق قد وقفنا على باب من أبواب كتاب البيع، وهو باب الربا والصرف. وسبق أن ذكرنا أن الربا أمره عظيم وخطره جسيم، وأنه من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى. لهذا وجب على المسلم أن يتفقه في أمر دينه ويتعلم ما هو محرم وما هو مباح وما هو واجب وما هو مستحب وما هو مكروه وما هو سنة. فهذا العلم بشرائع الله، العلم بشرائع الله من أوجب الواجبات على المسلم حتى يعبد الله على بصيرة وعلى يقين. وكنا قد أخذنا تعريف الربا، وذكرنا في الدرس السابق أن الربا على نوعين: ربا بيوع وربا ديون. ودروسنا، درسنا في هذه الليلة ودروسنا القادمة بإذن الله تعالى ستكون في ربا الديون، في ربا البيوع، في ربا البيوع. وربا البيوع كما ذكرنا يجري في ستة أشياء كما ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وحدها لنا هذه الأشياء الستة، وهي البر، القمح يعني القمح، والشعير، والملح، والتمر، والذهب، والفضة. هذه ستة أشياء. وذكرنا في درس سابق أن من الفقهاء من اقتصر على هذه الأشياء الستة فقط، وذكر أنها هي التي يجري فيها الربا. لكن بعض الفقهاء ذهب إلى قياس ما لم يرد في النص على ما ورد في النص، فألحق بهذه الأشياء الستة كل مكيل وموزون، كل مكيل وموزون. فأي شيء غير هذه الأشياء الستة مكيل وموزون ولم يذكر في الحديث فهو أيضا يجري فيه الربا. المؤلف رحمه الله تعالى ذكرنا أنه سار على القياس وإلحاق كل مكيل وموزون بهذه الأشياء الستة. فمثلا يلحق الرز، لم يذكر الرز في الحديث، إنما ذكر البر وذكر الشعير، فهم يقولون ما دام أن الرز مكيل فإنه يلحق بهذه الأشياء. وذكرنا أن الدائرة إذا قلنا بالقياس ستتسع كثيرا، ستتسع كثيرا، فيشمل كل مكيل وموزون، حتى يعني جميع الحبوب التي هي مكيلة تدخل في الربا، تدخل في ربا البيوع، وحتى اللحم. وذكره المصنف رحمه الله تعالى ما دام أنه موزونا فأيضا يجري فيه الربا، يجري فيه الربا. لكن ذكرنا أن بعض العلماء اقتصر على هذه الأشياء الستة المنصوصة
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن هذه الأشياء إذا بيعت بجنسها لزم فيها التساوي والتقابض، أن تكون يعني مكيل بمكيل، صاع بصاع، أو إذا كان موزونا يكون كيلو بكيلو إذا كانت بيعت بجنسها. فإذا اختلفت هذه الأصناف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلا يشترط إذا اختلفت الأصناف إلا شرط واحد، وهو التقابض وعدم التفرق قبل القبض. والآن ننظر ماذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى. كنا قد ذكرنا طبعا تعريف الربا وتعريف الصرف وسبب تسمية الصرف اللي هو صرف الذهب والفضة، وذكرنا سبب التسمية. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يحرم ربا الفضل في كل مكين، في كل مكيل بيع بجنسه مطعوما كان كالبر أو غيره كالإشنان، هذا يحرم فيه ربا الفضل. طبعا عندنا الربا نوعين: ربا فضل وربا نسية. ربا الفضل هو الزيادة، يعني ما يجوز تبيع صاعين بصاع أو كيلوين كيلو، هذا ربا الفضل. وربا النسيئة، إذا قلنا ربا النسيئة يعني التأجيل التأخير، فهذا يجب أن يكون المكيل مثلا بر ببر، تبيع صاع بصاع وتتقابضون قبل التفرق. لا يجوز أنك تقول أعطيك صاع اليوم وتعطيني صاع غدا، أو أعطيك كيلو من القمح. طبعا سيأتي أن المؤلف يقول أن المكيل بالمكيل، يعني لا يباع إلا كيلا، لكن بعض العلماء ذهب إلى أنه مدى منه متساوي الوزن والكيل، فيجوز أنه يكون مثلا نقول صاع من البر بصاع من البر، أو كيلو من البر بكل من البر. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه لا يباع المكيل إلا بمثله كيلا، لأن هذا المعيار الشرعي. لكن القول الثاني أنه إذا تساوى القمح يعني بالكيل والوزن، فيعني فمعناه أنه تساوي في المعيار. فإذا يشترط، ذكرنا أن الفضل هو الزيادة، ما يجوز تزيد، ما يجوز تزيد. إذا بعت بر ببر تعطيه صاع وتأخذ صاع، هذا شرط أول. الشرط الثاني ألا تتفرقا وبينكما شيء، فإن تفرقتم وبينكما نصف صاع أو الصاع الآخر فقد يعني دخلت في الربا. هنا تكون قد دخلت في الربا اللي هو ربا النسيئة، قد يكون ما فيه تفاضل لكن فيه تأخير تأجيل، ما يجوز التأجيل. فإذا البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذه مثلا بمثل، كيلا بكيل، وزنا بوزن، ولا تتفرقون وبينكما شيء، لا ربا فضل ولا ربا نسيئة. طيب قد يقول إنسان أنا معي بر جيد وهذا معه بر رديء، تعرفون من نعم الله علينا، أنا نعم على الله علينا مثلا بأنواع من البر، وهذا جيد وهذا رديء، وكذلك التمر فيه جيد وفيه رديء، وكذلك الشعير فيه جيد وفيه رديء بهذا الشكل. فيقول أنا كيف أشتري جيد، أو كيف أبيع جيد؟ واحد يأتيني بصاع رديء ويعطيني وأعطيه جيد، هذا بينهم فرق. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الزيادة، حرم الزيادة، لكن إذا أردت الجيد أو أنت ما تريد يعني تبيع هذا الجيد بهذا الرديء، صاحب الرديء يبيع الرديء بالدراهم ثم يشتري الجيد، يشتريه بالفلوس. وهذه قد حصلت من أحد الصحابة رضي الله عنهم حينما قدم إلى المدينة من خيبر ومعه تمر جيد، فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني يسأل الصحابي يقول له كل تمر خيبر جيد بهذا الشكل؟ قال لا، قال ما هو كله جيد، فيها الجيد وفيها الرديء، والرديء يسمونه الجمع، يسمونه الجمع، إما أنه اسم يطلق عليه اسمه جمع لأن أصناف التمور يعدها الفقهاء السابقون إلى 400 صنف، واليوم ربما تصل إلى 1000 صنف من أنواع التمور، ليس صنفا واحدا، ففيها الجيد وفيها الرديء، فكانوا يسمون هذا التمر الجمع، تمر جمع، إما لأنه هو اسمه جامع ورد في الحديث الجمع، أو لأنه مجموع من أنواع مختلطة جيدة ورديئة، المهم أنه لفيف من التمر وخليط من التمر. فقال يا رسول الله كنا نشتري الصاع من الجنيب الجيد، هذا الذي يقول عليه اسمه جنيب، هذا اسمه جنيب الذي أعجب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال نشتري الصاع من هذا الجنيب الجيد يعني بالصاعين من الجمع، ونشتري الصاعين من الجنيب بالثلاثة أصع من الجمع الرديء ذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، لا تفعلوا، لا تشتري صاع بصاعين، تشتري صاعين بصاع أو الصاع بالصاعين أو الصاعين بالثلاثة. قال ولكن شوف، إذا الشارع حرم شيئا أباح، فتح للناس شيئا آخر، الحمد لله، يعني ما يحرم الله سبحانه وتعالى شيئا إلا ويعطينا بديل لها أشياء، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول أحل الله البيع وحرم الربا، مع أنه بيع، الربا، الربا بيع من البيوع، يعني يتعامل الناس به خذ وأعطني، لكن أحل الله لنا البيع، وباب البيع واسع جدا، باب البيع واسع، الحلال واسع، والربا ضيق، حرم الله علينا هذا الضيق وفتح لنا آفاق في التجارة كثيرة. ولهذا نقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يعني ما وقفت الأمور على أننا نرابي، والحمد فيها تجارات كثيرة ما فيها ربا، ما فيها محرم، أباحها الله سبحانه وتعالى، ولكن الناس سبحان الله عظيم تهوى أنفسهم هذه الأمور ويميلون إليها، وكما ورد أن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره، فدائما الناس يميلون إلى الشهوات وهي التي توقع في المحرمات وتوقع في النار دائما، كل ما يشتهيه الإنسان أو يهواه ويسول له الشيطان يسول له الأشياء اللي يحس أنها يعني توافق هواه، لكن ما هو كل ما وافق هوانا هو الذي نتبعه. فأبواب الخير كثيرة وأبواب التجارة كثيرة جدا، وباب الربا باب ضيق، يعني الآن التي عد لنا الرسول صلى الله عليه وسلم من التجارة التي نتاجر فيها في ربا البيوع، عد علينا 6 أشياء والباقي ما فيه إشكال، قالنا التمر والشعير والبر والملح والذهب والفضة، في غيرها هذه 6 أشياء، في غيرها مما نشتريه أو نشتري أشياء كثيرة، كل الباقي ما فيه ربا، طبعا على القول الذي يقول إنها هذه الأشياء 6، فهذا يعني جمال الشريعة ويسرها، حرم علينا هذه الأشياء 6 ابتلاء من الله سبحانه وتعالى حتى يرى من يطيعه ومن يعصيه، قالها 6 ذي لا تقربوها، دعونا من يعني القول الثاني التي يقولون يقاس عليها كذا، لكن نحن في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشياء، يعني نستطيع حتى يمكن ما نتعامل بها، ما نتعامل بها ولا نتعامل بهذه المعاملة. والآن أصبحت أيضا الأمور، يعني في السابق حينما كان الناس فقراء كانوا ربما يشترون تمر بتمر وشعير بشعير، ولا يشترون شعير بتمر، ولا يشترون بر بشعير، يعني ما عندهم إلا المقايضة، يسمونها مقايضة، يعني عنده طعام زائد يروح يبدله بطعام. اليوم ما تجد واحد يبغى يشتري تمر يروح يأخذ تمر ويشتري به تمر آخر، الحمد لله أنعم الله علينا بنعم كثيرة، أنعم الله علينا بالمال وأنعم الله علينا فهذه الأشياء يعني أصبحت الآن في عداد المذكور في الكتب، أن الناس ما عاد يتعاملون يشتري تمر بتمر أو شعير بشعير. في الزمن السابق وأدركنا هذا الشيء، إنسان عنده شعير يأخذه يروح للبائع يقول أعطني بهذا الشعير برا هو حسب حاجته، أو أعطني تمرا، أو يأخذ التمر اللي عنده يقول أعطني مثلا صاع أو صاعين من البر بهذا التمر. اليوم أصبحت هذه ولهذا غير مألوفة عند الناس. وحينما نتحدث في هذا المكان المبارك عن هذا، قد يكون أغلب الجالسين يستغربون أن نقول التمر بالتمر والبر بالبر. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت سائدة في زمنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا حينما جاء الصحابي لقال كنا نبيع الصاعين الصاع من هذا أو نشتري الصاع من هذا بالصاعين، شوف كانوا يتعاملون به. وليس بغريب أن يرجع وتدور الزمن ونبدأ نتعامل بالمقايضة، أيضا نتعامل بالمقايضة. وقد تكون أيضا دول الآن نحن كأفراد ما نتعامل بهذا، لكن ممكن دولة تتعامل مع دولة أخرى عندها هذه أنعم الله عليها مثلا بالتمر وهذه أنعم الله عليها بالقمح. ممكن هذه الدولة مع هذه الدولة، يعني خلونا من الأفراد، الأفراد ما يشتري كيلو بكيلو تمر ولا كذا وكذا، يعني مع أن عندهم فلوس، لكن ممكن تكون دولة منتجة للقمح إنتاج ضخم ودولة منتجة للتمر إنتاج ضخم. هذه عندها القمح وهذه عندها التمر، هذه تحتاج القمح وهذه تحتاج التمر. فتقول مثلا يأتي التجار أو الدولة مع الدولة تتفق إننا نحن نعطيكم التمر وأنتم تعطوننا بدلا عنه القمح. هذا ممكن يكون. فنقول هنا يجري الربا، هنا يجري الربا. تشتري مثلا الدولة مثلا 1000 طن أو 2000 طن أو 5000 أو 20,000 طن قمح ب100,000 مثلا قمح آخر. طبعا هذا كما قلنا أنه إذا اختلف الجنس ما في إشكال، لكن لابد من التقابض. يعني لو تقول للدولة ذي أبغى أشتري منك القمح بتمر ما في إشكال، يشتري 1000 طن ب2000 طن بس بشرط أنهم يتقابضون، يتقابضون، هذا يستلم القمح وهذا يستلم التمر. ما يقول خليها بعد شهرين بعد 3 أشهر، لا، هذا يسلم القمح وهذا يسلم التمر. هذا إذا اختلفت الأصناف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا الله سبحانه وتعالى حينما يحرم علينا شيئا تجده فتح لنا أبوابا كثيرة نتعامل بها حلالا حلالا. فإذا ربا الفضل هو ربا الزيادة، وربا النسيئة هي ربا التأجيل. فلذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه. طبعا الفقهاء يقصرون المكيلات، يعني معروف المكيل، فهم يعتبرون التمر مكيل كما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والشعير مكيل، والبر مكيل، والقمح مكيل، والملح مكيل، والذهب موزون، والفضة موزونة، هذه في عهد الرسول. فيقول لا يباع مكيل إلا بمثله كيلا، ولا موزون إلا بمثله وزنا. ما تريد مقايضة، ما تريد يعني تقول أعطيه الجيد والردي وذا، طيب أنت لا تتعامل بهذه المعاملة، بع اللي عندك الرديء بعه بالدراهم ثم اشتري به جيد من التمر الجيد. كذلك الذهب بالذهب. الآن مثلا هل تذهب إلى الصائغ ومعك كسر ذهب مكسور أو مستعمل، ذهب مستعمل أو ذهب مكسور، وأنت تريد تشتري جديد، ما تقول له أعطني بوزن هذا؟ يعني يقول مثلا أعطيك بي 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 أنت ذهبك مثلا مكسور ومستعمل، فلا بد أن يكون ذهب بذهب الصنعة والجدة لا تعني شيئا، يعطيك مثل وزنه، يازن هذا مثلا 50 جرام ويازن لك ذهب جديد بخمسين جرام. هذا يعني قد يكون يستغرب الإنسان، يقول كيف من الصائغ اللي يبي يرضى يعطيني من البترينة أو من الدولاب حقه يعطيني جديد ويأخذ القديم أو المكسر؟ ما يصير هذا. وكانوا يتبايعون بهذا، ولكن الحمد لله الناس صارت عندهم الثقافة، ورأينا كثير من الصاغة يعني فهم هذا الموضوع، فصار يزن الذهب المكسور أو الذهب القديم ويقول هذا قيمته 1000 ريال، ثم إذا رغب هذا أنه يبيع ينقد له الفلوس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بيع الجنيبة بالدراهم، بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري به جنيبة. فهو يشتري منك هذا الذهب الكسر القديم، يشتري منك وينقد لك 1000، بعدين أنت حسب مزاجك تريد تشتري منه، خلاص يأتي بالذهب الجديد ويقولك هذا ب2000 ب2000 ب1500، هو نقدك فلوسك وانتهت البيعة الأولى، فأنت الآن تشتري صفقة بصفقة جديدة، بيع جديد، تشتري الجديد هذا. وإن أبدلت ذهب بذهب وبينهم فرق، يأخذ فرق مثلا يقولك أنا ذهبي ب1200 وان ذهبك ب1000، ها أعطيني 200 ريال، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لأنه لابد من التساوي، لابد من التساوي والتقابض. أيضا ما يجوز أن تشتري ذهب ثم تذهب وتقول له بكرة أجيب لك الفلوس وأحضر لك فلوس غدا، ما يجوز هذا، لابد أن تنقده. حتى أن بعض العلماء يعني يقول إن أمر البطاقة هذه مثلا ما تشتري بالبطاقة الائتمانية أو البطاقة، طبعا البطاقة الائتمانية هذه مشكلتها كبيرة جدا، ليش؟ لأنها يسجل دين، لكن بطاقة التي على الحساب الجاري هذه فورية، فورية يسحب من حسابك وعلى طول، لكن قد يتأخر. ولذلك قال بعض العلماء يقول إنه حتى ببطاقة الحساب الجاري ما دام أنه ممكن يبقى فترة تذهب أنت ولا يحسم إلا غدا أو بعد ساعتين أو بعد 3 ساعات، قالوا هذه البطاقة ما تنفع، لا يجوز أن تشتري بها الذهب، لا يجوز أن تشتري الذهب، لأنكم لماذا؟ ستتفرقون وباقي الثمن إلى الآن لم يدفع، وأنت لابد أن تدفعه، تأخذ الذهب وتعطيه المال. أما عدا البطاقة، البطاقات الأخرى هذه تسجل ديون عليك ثم تسددها فيما بعد، فهذه هي التي لا يجوز أن تشتري بها الذهب والفضة، لأنك لماذا؟ أنت ما بعد سددت قيمة الذهب، وستفترقون ويصير كإيش؟ ربا ماذا؟ يصير ربا نسيئة، يصير ربا نسيئة، لأنه تأجل الثمن وهذا محرم. فيعني ننتبه عند قضية شراء الذهب أن تكون يعني المال في جيبك وتقف عند الصائغ ويزلك ويقول هذا ب1000 ريال، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى الذهب وهذه القيمة، هذا الذهب وهذه القيمة. فيعني قضية خطيرة قد تكون ما يتنبه لها الإنسان ويقع في الربا، نسأل الله السلامة، وهو لا يعلم أيضا، قد لا يكون لا يعلم. ولذلك قلنا لا بد أن نتعلم، لا بد أن نتعلم حتى لا نعبد الله على جهل ونعبده على صواب. والله سبحانه وتعالى دائما يقدم العلم على العمل، على العمل، فيقول يعني إن فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك قبل العمل. تعلم أول شيء، تعلم إن الله لا إله إلا الله، إن الله واحد لا شريك له، ثم طبعا هذه لها مقتضيات، لا إله إلا الله لها مقتضيات ولا بد أن نتعلم مقتضياتها، ثم تعبد الله وتستغفر. كثير من الناس يأتي الحج العمرة جاهل، ما يدري كيف لا يؤدي المناسك ولا يعرف، ثم يقع في الأخطاء والأغلاط وذا، ثم يأتي يسأل ولو ارتكب محظورات، وأحيانا يبطل حجه وأحيانا يفسد حجه وأحيانا تبطل عمرته. لا بد أن نتعلم هذه الأشياء، وقد ذكرنا في درس سابق ودائما نذكر به أن التعلم اليوم الحمد لله متيسر، ليس واقفا على أنك تحضر في حلقة الدرس. اليوم ممكن أنه الآن في واحد في أقصى الشرق أو الغرب يسمعنا الآن، يتابعنا، يتابع هذا الدرس عن طريق اليوتيوب ولا عن طريق البث المباشر الذي تقوم به هذه الإدارة المباركة مشكورة، تبث الدروس بث مباشرا، وربما الخلق الذين يسمعون الدروس في الخارج أكثر من الحضور هنا. فتيسرت الحمد لله. حتى غير هذا الدرس في فتاوى، في علماء أيضا موجودين على النت يدرسون ودروسهم مسجلة والفتاوى مسجلة، ممكن تستمع. يعني سبل التعلم اليوم أصبحت يسيرة، فلا بد أن نتعلم هذا العلم حتى نعبد الله على صواب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يقول: يحرم ربا الفضل، يعني الزيادة، في كل مكيل بيع بجنسه مطعوما كان كالبر أو غيره كالإشنان. يعني معناته هذا يبي يدخل عندنا أشياء كثيرة، لأنه ما جعل العلة في الربا الكيل فقط، يقول كونه مكيل، ها، ويعني مكيل بس، كونه مكيل، فأي شيء مكيل يعني وسع الدائرة، أي شيء مكيل يحرم فيه الربا. ولذلك بعض العلماء قالوا مكيل لابد أن يكون مكيل ومطعوم. ليش؟ نظروا إلى الأربعة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه مكيلات. طيب، والشيء الثاني ومطعومات ولا لا؟ تمر يؤكل، والبر يؤكل، والشعير يؤكل، والملح يؤكل ولا ما يؤكل؟ ها، هو صلاح الطعام، هو الذي يصلح الطعام، فهو مطعوم. فبعضهم قال مكيل ومطعوم، ما يكفي مكيل حتى نلحق. فاللي قالوا مثلا مكيل ومطعوم معناته يخرجون بقية الأشياء غير المطعومة وإن كانت تكال. يقولون لابد أن يكون مكيل ومطعوم. المؤلف يقول مكيل بس، جعل العلة الكيل في الأربع الأشياء والوزن في الذهب والفضة. الذين قالوا إنه مطعوم نضيف عليه مطعوم، معناته أخرجوا ما ذكره المؤلف. ولذلك يقول كل مكيل سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، مطعوما كالبر والشعير والتمر أو غير مطعوم كالإشنان. الإشنان هذا شجرة تنبت في الوديان، كان الناس يحشونها ويطحنونها ثم يغتسلون بها، مثل التايد، مثل الصابون، لها رغوة، تصدر رغوة، ويغسلون بها ثيابهم. ما كان فيه صابون ولا تايد ولا غيره، ما في هذه الأشياء، فكانوا يأخذون من الطبيعة. فهذه الشجرة تشبه الصابون، بحيث أنك إذا غسلت فيها يدك أو جسمك يصير له رغوة ومنظفة وهي خشنة. فكان يباع في الزمن السابق، الآن ما عاد أحد يستعمله، لكن في الزمن السابق يمكن قبل 50 سنة أدركنا هذا، يبيعون الإشنان ويستعملونه، يغسلون به الثياب ويغسلون به أبدانهم وشعورهم وكل شيء بدل الصابون، لأنه ما كان موجود الصابون. يعني نحن في 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 يعني غير الدول الكبيرة المتحضرة وكذا عندهم الصابون يمكن من زمان، لكن نحن الدول العربية قد تكون، أو بعض الدول العربية قد تكون يعني حضارتها أقدم من حضارة بعض الدول، ما دخلت التجارة ولا جاءت أنواع الصابون. الحين الحمد لله أنعم الله علينا إذا يعني بآلاف الأصناف من المنظفات، نعمة من الله وفضل نحمده ونشكره على ذلك. لكن يعني نحن نقول إن المؤلف يمكن هذا في زمنه كان الإشنان مثل ما كان في زمننا السابق، هو وسيلة التنظيف. فيقول مطعوما كان كالبر والشعير والتمر أو غير مطعوم كالإشنان. الإشنان يكيلونه كيلا، كانوا تأتي إلى صاحب المحل تقول ضع لي بعني صاع من الإشنان، يكيل لك صاع ويعطيك إياه. فهذا لو تبيع صاع من الإشنان بصاعين من الإشنان ما يجوز، ولو كان هذا أجود، ها، لو كانت متساوية ولو كان هذا أجود، تقول أنا أعطيك شنان رديء وتعطيني صاعين وتعطيني إشنان من الجيدة اللي عندك، نقول ما يجوز، لابد يكون إشنان بإشنان. طيب ما الحل إذا كان هذا اللي عنده الجيد ما يبغى يبيع صاع بصاع؟ نرجع إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الجمع والجنيب، قال لا تفعلوا. طيب وش نسوي؟ قال بيع الجمعة بالدراهم، قل من يشتري هذا فيقول لك بريال بريالين بعشرة ريالات بخمسة عشر ريال، ثم اقبض الفلوس وروح يشتري بالجيد، اشتري الجيد بالفلوس، ما في إشكال، هذا ما في إشكال. فيقول سواء كان مطعوما أو غير مطعوم كالإشنان، هذا الذي يباع كيلا. قال ويجري أيضا ربا الفضل، يكون ربا فضل في كل موزون بيع بجنسه مطعوما كان كسكري أو لا كالكتان، لحديث عبادة بن الصامت. يعني الكتان غير مطعوم ولكنه موزون، موزون لا يطعم الكتان وحبوب الكتان وكذا، فلا تبيع هذا الموزون بهذا الموزون إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، ما تبيعه سواء كان مطعوم أو غير مطعوم. يقول كالسكر، هذا السكر مطعوم والكتان غير مطعوم. قال لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، مثلا بمثل يعني صاع بصاع أو كيلو بكيلو. والشرط الثاني وشو؟ يدا بيد، تقابض إذا كان بجنسه. قال رواه أحمد ومسلم. قال ولا ربا فيما ولا فيما لا يوزن عرفها، يعني الأشياء التي لا توزن في عرف الناس هذه لا يجري فيها الربا، المهم تكون مكيلة أو موزونة، يعني الناس يتعاملون بها بالكيل والوزن. يقول رحمه الله تعالى ولا ربا فيما لا يوزن عرفا لصناعة كفلوس غير ذهب وفضة. ما هي الفلوس؟ الفلوس الآن الناس الريال هذا يقولوا له فلوس ولا لا؟ ها؟ يعني يسمون دراهم، بعض الناس يقول ما عندي دراهم، ما عندي فلوس، ما عندي مال، ها؟ فهل الفلوس غير النقد، غير الذهب والفضة ولا لا؟ هذه يقول لا يجري فيها الربا الفلوس. ما هي الفلوس؟ الفلوس طبعا قصة النقدين هذه قصة طويلة، لكن ملخصها أن الناس كانوا يتعاملون بالجنيهات الذهبية، ها، والدراهم الفضية يشتري بها، معه ذهب ومعه فضة يشتري بها. ثم تحول الناس وقامت الدول، ويعني حينما أصبحت العملة الذهبية هذه أو الفضية لا تستطيع الدول أن تسك هذا الذهب والفضة وتوزعه على الناس رواتب وغيرها وكذا وجرة وكذا وكذا، لأن هذه قليلة ما تتسع للناس، الذهب والفضة ما تتسع للناس. فقامت وسكت ورق بدل الذهب والفضة، وكانت تسميها سندات، سندات ليست عملة، إن يسميها سندات. وكانوا يكتبون على الورق، ربما بعضكم أدرك هذا ولا أدري يعني هل كل الدول تكتب هذا، لكن أدركنا أنهم يكتبون على الورقة تتعهد، يعني مثلا المالية أو مؤسسة النقد أو البنك المركزي يتعهد بأن يدفع عند الطلب لحامل هذا السند مبلغ ريال، مبلغ خمسة ريالات، مبلغ عشر، يعني العملة الورقية التي بأيدينا هذه سندات، كانت سندات خزينة، بمعنى أنك إذا جيت للبنك المركزي اللي هو يعني على اختلاف تسمياته في الدول، حد يسميه مؤسسة النقد وحد يسميه البنك المركزي وحد كذا وكذا، فأنت تأتي وتقول أنا أريد مقابل هذا السند اللي مكتوب عليه أنتم عندكم أريد ذهب، فيعطيك ذهب، يعطيك مقابله ذهب، لأنهم عندهم هذا الريال، هذا القصدي الريال المكتوب عليها والعشر ريالات يقابلها إن شاء الله يعني أقل شيء من الجرام يقابله، فهو يعطيك يأخذ هذا السند منك ويعطيك الذهب. ثم لما تطورت الحال ألغوا حكاية سند هذا، فأصبحت العملة هذه بقوة السلطان، بقوة الدولة، أصبحت هي عملة، عملة. ولذلك الآن تذهب وتشتري بها ذهب، هذا الورق تشتري به ذهبا وفضة، اذهب إلى الصايغ يعطيك ما شاء الله ذهب بورق. هذه الورقة حينما ينهار اقتصاد الدولة تصبح لا قيمة لها، أو تلغيها الدولة، تلغي التعامل بها. لو عندك 100 مليون من الورق ذا أصبح وقوده النار، ما عاد يصبح مثل هذه الورقة، يصبح مثل هذه الورقة، ما عاد يصبح، ليس لها قيمة يعني مثل الذهب والفضة. أنت بيدك ورقة ألغتها الحكومة، معناته لو عندك كيس أو كيسين من مليئة بالورق هذا ما عاد يسوي شيء. فهي تأخذ قوتها من قوة الدولة، الدولة القوية في اقتصادها قيمة عملتها هذه الورق، الورق له قيمة، والدولة التي اقتصادها ضعيف أو يعني دخلت في مشاكل ومشاكل اقتصادية تبدأ تنزل عملتها ليش؟ لأنها هذه العملة أو دخلت في حرب أو كذا، خلاص تبدأ تضعف عملتها، لأن هذه ورق ليست مثل الذهب. يعني من أول أنت معك ذهب جنيهات، في أي وضع اقتصادي أنت معك ذهب، لكن الآن أنت معك ورق، فهذا الورق أصبح نقدا بقوة الدولة، بقوة الدولة، وأصبح الناس يحرصون عليه. بل إن الصائغ وده تأتي إليه ويعطيك كيلو من الذهب وبس، أعطني هذا الورق، أعطني هذا الورق. يعني يبدل الذهب بهذا الورق، لها قوة عظيمة، لها قوة عظيمة، أصبحت تأتي بالذهب. في الزمن السابق حينما كان الناس يتعاملون بالذهب والفضة، في أشياء من المبيعات حقيقة من يسمونها من المحقرات صغيرة، يعني ما تدفع فيها ذهب ولا فضة، يعني ما هي قيمتها بالذهب والفضة، ولا لو تعطيه يعني قطعة جزء من 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 جزء من الجرام ما تسويها. كيف نظرت الدولة أو في الزمن السابق، طبعا في العصور المتقدمة، في العصور المتقدمة نظروا قالوا كيف حنا يعني الآن نخلي الناس، هذا ممكن تشتري مثلا سيارة، ممكن تشتري تمر وتعطيه ربع جنيه، تعطيه كذا ذهب، لكن في أشياء محقرات كما يسمونها، محقرات يعني أشياء بسيطة جدا. يعني نضرب مثال، مثلا في عصر الحاضر مثلا قطعة لبان مثلا اللي هي بقرش أو بقرشين ما تسوي شيء، ذي كيف تعطيه ذهب وتأخذ حاجة بسيطة؟ هذه لا يقابلها ذهب. قالوا كيف نسوي؟ قالوا نسك عملة من النحاس يسمونها قطع، هذه ليست نقد، ليست ذهب وليست فضة، لكن يدمغون عليها ختم السلطان أو ختم الخليفة، ثم يصير ما شاء الله لها قوة شرائية بقوة الدولة أو قوة السلطان، ها؟ ولا هي ما تسوي شيء، ما تسوي شيء. الآن مثلا عندنا الهللة، هذه من النيكل أو من النحاس، سميه ما شئت، هي ولا شيء، يعني ما تسوي شيئا، لكن من وين أخذت قوتها؟ أخذت قوتها من قوة الدولة ومن قوة الإمام، إمام المسلمين، حينما دمغوا عليها أنها عملة خلاص صار الناس يعطيك هللة، خلاص تعطيه شيء، يعطيك هللتين ثلاث هللات، هي لا تسوي شيء، لكنها في الأخير اجمع الهللات ذي تصير مليون ممكن، فهي لا ليست نقدا. فأصبحوا يسمون هذه الفلوس، هذه الفلوس التي من النحاس ومن كذا، وحتى اللي من المرق هذا الورقية الآن يسمونها فلوس. فهذه المؤلف يقول إن هذه الفلوس التقاطيع هذه لا يجري فيها الربا، ليش؟ لأنها فقط تمشي أمور الناس في الأشياء الحقيرة، ليست ذهب وليست فضة وليست عملة، ليست عملة. ولهذا العلماء كانوا يقولون إنها تباع بالوزن، تباع بالوزن. يعني أنت معك جنيه ذهب، كيف تحصل على التقاطيع ذي الصغيرة، الفلوس اللي يسمونها فلوس؟ يقول اذهب إلى الصرافة والتاجر ويبيعك مثلا الكيلو مثلا بجنيه ذهب، تعطيه جنيه ذهب ويزل لك وزنا، يزل لك الفلوس ذي وزن، قطع من النحاس مدموغة بختمة الخليفة أو الإمام المسلمين أو الدولة، ثم تبدأ أنت تشتري بها الأشياء اليسيرة. في الأول الجنيه ذا تحول إلى كيلوين من الفلوس هذه. فلذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن الفلوس هذه لا يجري فيها الربا. فلو إن زمنهم كان يعني ممكن تبيع الكيلو من الفلوس هذه بكيلوين من الفلوس، ما يجري فيها الربا، يقول لأنها ليست ذهب ولا فضة، هي سلعة من السلع، إلا أنه بقوة السلطان بقوة الدولة أصبحت يعني عملة، أصبحت عملة. يقول رحمه الله تعالى لصنعتكم، قال غير ذهب ولا فضة، هذه الذهب والفضة هي التي وردت في الحديث، لا تباع، لا يباع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد. قال غير ذهب ولا فضة، وفضة ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كبيض وجوز، يقول برضو ما يجري فيها الربا. هذا مطعوم، نحن قلنا كيل وطعم، فإذا كان مكيل وغير مطعوم أو مطعوم وغير مكيل ما يجري فيها الربا، لا بد أن يجتمع الأمران كيل وطعم. يقول كبيض، مثل البيض، البيض مطعوم ولا ما هو مطعوم، وجوز، البيض والجوز وكل هذه الأشياء التي يعني موجودة إذا كانت لا تكال ولو كانت مطعومة ما يجري فيها الربا، ولو كانت مطعومة لكن ما تكال هذه أيضا لا يجري فيها الربا، لا يجري فيها الربا. فإذا عندنا شرطان، يكون مكيل ويكون مطعوم، ها يكون مطعوم. قال ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن، يعني قد يكون هذا مطعوم لكنه ما يكال ولا يوزن، فهذا ما يجري فيه الربا. قال ويجب فيه أن يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل الحلول والتقابض، يعني يشترط فيها اثنين، يشترط التماثل في الكيل إذا كان مكيل والوزن إذا كان موزون، والحلول تكون حالة يعني ليست مؤجلة، والتقابض أيضا، التقابض يعني حالة، ها، لأن قد تكون، ليش يقول حلول وتقابض؟ لأنه ممكن يصير حال ولا في قبض. الآن ممكن يشتري مؤجل يقول لك عقب سنة، هذا ما في يعني، هذا أكيد نسيئة، لكن قد يكون يشتري حالا، يقول بعني تمر بتمر، ثم يأخذ التمر منك ويجي ويأتي لك بهذا بعد يوم بعد يومين، هذا حال، ما في أجل، ما قال لك بعد سنة بعد ستة أشهر، لا، يقول صاع بصاع أو صاعين بصاع وبعدين يعني حاس إن تحاسب بعدين. هذا لذلك قال يشترط الحلول والتقابض، يعني ما هم مؤجل، الحلول هذا ضد الأجل، لا تشتريه مؤجلا ويشترط أنك تقبض في نفس الوقت. قال إضافة في أن يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل، يعني شرط التماثل، هذا ما في كلام، تماثل يعني كيلا بكيل وزنا بوزن، الحلول والقبض من الجانبين بالمجلس، بالمجلس يعني ما يتفرق بينهما شيء، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما سبق يعني في الحديث السابق يدا بيد، ومعنى يدا بيد أنه ما فيه، ما تتفرقون ولا تلقي ظهرك ولا تروح ولا تجي، وأنت في المجلس تعطيه وتأخذ. قال ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، فلا يباع بجنسه وزنا ولو تمرة بتمرة، سبحان الله، لا يباع مكيل بمثله إلا كيلا، يعني ما نبيعه وزن، ما دام التمر مكيل والشعير مكيل والبر مكيل والملح مكيل، يقول ما يجوز تبيعه بالوزن. يعني ما يجوز أني أقول أشتري منك كيلو من التمر بكيلو من التمر، ما يجوز. يقول خلاص ما دام مكيل كيلو بالصاع، لأنه كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا يكال. وكل مكيل لا يجوز بيعه بمثله إلا كيلا، ولا موزون إلا بمثله وزنا، يقول ولو تمرة بتمرة. هذا طبعا فيه بالنسبة للمكيل أنه لا يباع بمثله إلا كيلا، والموزون لا يباع بمثله إلا وزنا، هذا الذي سار عليه المصنف. ما يجوز إنك تبيع المكيل إلا بالصاع، بالصاع، والموزون بالكيلو. لكن بعض العلماء يقول إذا كان الكمية متساوية، هذا قول ثاني، إذا كانت الكمية متساوية فيعني هذا معيار شرعي ولا فيه يعني زيادة. يعني مثلا لو أننا كلنا هذا الصاع من البر والصاع من البر ثم وضعناهما في الميزان، الصاع ذا هذا وجدناه 3 كيلو وهذا وجدناه 3 كيلو، خلاص هذا قول ثاني. لكن المؤلف يقول لا، لابد المعيار الشرعي الكيل، لابد أن يكون الكيل، المعيار الشرعي الوزن، لابد يكون الوزن، فلا يبيع. يقول حتى تمرة ولو تمرة بتمرة، هذا إشارة لخلاف، لأن بعض العلماء يقول أنه في المحقرات الأشياء القليلة ذي يجوز أن تبيع تمرة بتمرة. طبعا التمر قد يكون هذه كبيرة وهذه صغيرة، كيف أنا يعني أستطيع أني يعني أتي بها بالضبط تمرة بتمرة؟ أبغى تمرة أشتري تمرة بتمرة، ما تنكال هذه، وأنت تقول أنها مكيلة، كيف أكيلة هذه؟ فقال بعض العلماء ما دام أنها يعني تمرة بتمرة أو تمرتين بتمرتين، يعني يعفى عن يسير الزيادة، ولأننا ما نستطيع أن نكيل التمرة والتمرتين، ما نستطيع. يقول ولو تمرة بتمرة، يعني لازم يكون أيضا كيلة. بعض الناس يقول كيف نكيل بالله تمرة بتمرة؟ يعني المؤلف يقول الآن ولو تمرتك لا تكيلها. قال يجيب إناء يتسع للتمرة، ها، ويسقط فيها التمرة ويسقط فيها التمرة. إذا كانت هذه أكبر ما يجوز، ما يجوز. إذا كانت هذه أكبر وما رضيت تدخل في هذا الإناء، ملعقة مثلا ولا قارورة ولا شيء، سقط التمرة هذه بالتمرة هذه، ولابد أنه يكون يعني ما يزيد هذه التمرة عن هذه التمرة، إن زادت كذا. لكن قلنا لكم يعني الحمد لله وما جعل عليكم في الدين من حرج والدين يسر، فهذه الأمور بسيطة وهذه الأمور محقرات، فأخذ تمرة بتمرة أو كذا وكذا، ها، يعني هذا لا بأس به، ولو كانت هذه كبيرة وهذه صغيرة وهذه ضامرة وهذه مليانة، يعني ما في إشكال. لكن المؤلف، نحن نقرأ في كلام المؤلف، هذا الذي يقرره المؤلف. لو تأتي تسأله تقول أشتري تمرة بتمرة، قال لازم تكون مثلا بمثل. قال ولا يباع أيضا موزون بجنسه إلا وزنا، فلا يصح كيلا، لقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. رواه الأثرم من حديث عبادة بن الصامت. يعني عده علينا الرسول صلى الله عليه وسلم الأشياء المكيلة تكون كيل بكيل، والأشياء الموزونة كيلا بكيل، الذهب والفضة من الموزونات، وهذه الأربعة من المكيلات، ويلحق بها ما وافقها بالعلة الكيل، وافقت علة الكيل بالنسبة لكلام المؤلف. وعند العلماء بعضهم يشترط أنه يكون مطعوم فيخرج بعض الأشياء. قال رحمه الله ولأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يقول إذا خالفنا الكيل إلى الوزن ما تحققنا أنه مزبوط، يعني جاء يعني هذا مثلا بمثل، لابد أن يكون صاع بصاع يجي تماثل، كيلو بكيلو يجي تماثل. إذا أخلفت الكيل إلى الوزن أو الوزن إلى الكيل يقول ما علمنا أنه يعني تحقق التماثل الذي شرطه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال أعطانا قاعدة، انتبهوا، أعطانا قاعدة قال ولا يتحقق فيه التماثل، قال والجهل به أي بالتماثل كالعلم بالتفاضل. طالما أنك تجهل، هذه قاعدة، إن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني يقول ما دام أنك تجهل أن هذا هذا هذين المكيالين تجهل إنهم متساويات ولا لا، تقول ما أعلم متساويهما، كأنك تعلم أنها متفاضلة، يعني زائدون بعضها على بعض. فإذا علمت أنها متفاضلة وقعت في الربا، وإذا ما علمت فمعناته أنك ما تدري هل هي متساوية ولا لا، فقد تكون وقعت في الربا وأصبح فيه زيادة. العلم الجهل بالتساوي هذه قاعدة عند الفقهاء، يعني يكررها الفقهاء دائما، يقولون إن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم يعني بالزيادة، كأنك علمت بالزيادة، وإذا علمت بالزيادة وقعتها في الربا وما جاز لك. قال رحمه الله تعالى ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء صح. إذا يقول يعني خلاص حصل العلم، يقول له أنت تبيع كيل بكيل لكن وتبيع موزون بموزون، ثم إذا وزنت إذا وزنت المكيل أو كلت الموزون وجدته متساوي، يقول إذا وجدته متساوي الحمد لله صح البيع، لأنه القصد من الكيل بالكيل التساوي. فكيف عرف؟ ما دام أن عرفنا الآن أنه هذا مكيل وهذا مكيل ووزناه ووجدناه نفس الوضع، الصاع هو الصاع، 3 كيلو هنا وهو صاع، خلاص كأننا علمنا. فالمقصود المدار على أننا لا يكون فيه زيادة، بس لا يكون فيه زيادة. ولذلك يقول لو كلنا المكيل أو وزننا الموزون وحنا يعني خلفنا هذا فالحمد لله، ما دام أنه جاء متساوي فهذا هو الغرض. قال رحمه الله تعالى ولا يباع بعضه أي بعض المكيل والموزون ببعض من جنسه جزافا أو جزافا أو جزافا، هذا يجوز فيها إننا ننطقها جزافا، يعني الجزاف من غير تقدير، شيء الكومة اللي من غير تقدير، يعني ما يعني يسمونها صبرة العلماء، يعني كومة من الطعام من البر، يقول لا يباع جزافا. وطبعا كلمة جزافا هذه نفتح أولها يجوز، لو واحد قال جزاف ما ننكر عليه، أو يقول جزاف أو جزاف، هذه يسمونها يقولون بالمثلثة، يعني يجوز فيها بالفتح والضم والكسر تنطقها. قال رحمه الله تعالى ولا يباع بعضه أي بعض المكيل والموزون ببعض من جنسه جزافا لما تقدم ما لم يعلم تساويهما في المعيار الشرعي. والله إذا كان واحد عنده كومة طعام يعلم أن هذه 10 أصع، كومة بر أو شعير أو تمر يعلم أنها 10، وهذا برضه يعلم، فيجوز أنه يقول بعني هذه الكومة بهذه الكومة، هذا جزاف، يعني من غير كيل ومن غير وزن، لكنهم يعلمون أن هذه 10 أصع وهذه 10 أصع، هذه 10 كيلو وهذه 10 كيلو، يعلمون، فيجوز أنهم يتبعون من غير كيل ولا وزن، لأنهم ويش؟ لأن يعني معلومة التماثل فيها، تماثل متماثلة في الكيل أو متماثلة في الوزن. ولو كان باعها قال بعني هذه الصبرة وهذه الكومة، هذا كومة من الرز أو كومة من البر وهذه كومة من البر، أبيعك هذه بهذه، ما دام أنهم يعلمون إن وزنها 10 أصع، كيلها 10 أصع وهذه كيلها 10 أصع، فيجوز أن يبيعها جزافا كما يقول، يعني من غير تكيل. قال لما تقدم ما لم يعلما تساويهما في المعيار الشرعي، ما دام تساويت في المعيار الشرعي يجوز ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.